بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفاه، صلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان الله يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمنا بصحبة القرآن ما حيينا، وأن يجعلنا مع القرآن ندور معه حيث دار. هذا الكتاب الخالد المبارك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج، برنامجكم لعلكم ترحمون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمنا بالقرآن، أن يجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. يا أيها الإخوة، والله الحياة مع القرآن نعمة وسعادة لا يشعر بها إلا من ذاقها، والحياة بمنأى عن القرآن تعاسة. الحياة بمنأى عن القرآن حقيقة، ماذا أقول؟ وماذا تفيد الحياة، وماذا يفيد المرء من الحياة دون كتاب الله؟ تقول تبالغ، والله ليست مبالغة، وإنما هي حقيقة واقعة. فأنت مع القرآن أنت مع الله، أنت بالمعية الربانية، أنت مع القرآن الكريم، أنت مع ما جئت لأجله. أعظم شيء في الوجود كتاب الله، فإذا كنت معه عظمت بعظمته، وكنت خيرا بخيريته، وكنت شريفا بشرفه، وكنت مع الصاحب الذي لا يترك صاحبه، لا يترك صاحبه في القبر. أولا في الدنيا، في الدنيا شرفك القرآن ورفعتك القرآن، في الدنيا إياك أن تهجر القرآن، إياك أن تبعد عن القرآن أو يبعد القرآن عنك. تعيش في خواء روحي لا يدركه إلا من شعر بهذا الخواء، إذ إن المرء لو ترك غذاء جسده لضمر الجسد حتى يهلك، وهذا القرآن غذاء الأرواح. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه الحقيقة أنا دائما أذكر نفسي وأذكر إخواني بهذه في هذه المقدمة، أننا مع الهدف من هذا الكتاب، من هذا البرنامج، أن نكون مع القرآن تلاوة وتدبرا وفهما واتعاظا وانزجارا وعملا، أن يكون القرآن لنا وأن نكون للقرآن، أن يكون القرآن معنا وأن نكون مع القرآن، أن يكون القرآن صاحبنا وأن نكون صحبة مع القرآن. هذا الذي يسعدك. كلنا رائحة، كل هذه الدنيا عبارة عن متاع الغرور. نقول لك متاع الغرور، ما هو متاع الغرور؟ حتى انت الحلقة وإحنا ما كملنا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، إلا قليل، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابق يا إخواني، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. مو سباق في الدنيا، إذا نافسك الناس على الدنيا فدعها لهم، وإذا نافسوك على الآخرة فاسبقهم إليها. هذا شأننا. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم لعلكم ترحمون، بنظرات وتأملات في كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا للمزيد من الخير. وقفنا في المرة الماضية تحدثنا وبدأنا في الحديث عن قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا، أبشروا يا أيها المؤمنون، أبشروا بخير الدنيا والآخرة، أبشروا بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين. كن متقيا لتكون أهلا لدخول جنة الرضوان، جنة عدن، جنة الفردوس. كن متقيا لتكون أهلا للجنة. كن سليم الصدر، كن سليم القلب، كن سليم الداخل لتكون من أهل القرآن الكريم. هذه الحلقة حقيقة الحلقة يعني من حلقات سورة البقرة، الحلقة العاشرة، لكن بشكل عام الحلقات كلها 15. سؤال هذه الحلقة، وأظنكم تنتظرون السؤال، سؤال اليوم سهل لكنه فيه يعني دقة في الإجابة. مرت معنا في الآية الكريمة التي تلوتها عليكم قبل قليل، الآية التي قبلها في قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سؤالي سهل في هذه الحلقة: ما معنى الرزق في قوله تعالى فأخرج به من الثمرات رزقا لكم؟ اختلف العلماء في الرزق، هل هو الحلال فقط؟ هل هو الحرام فقط؟ هل هو كل ما يأكل الإنسان؟ هل هو مقتصر على ما يأكل؟ هل هو مقتصر على المال؟ ما المقصود بالرزق في قوله تعالى فأخرج به من الثمرات رزقا لكم؟ إجاباتكم سنستلقاها في النصف ساعة الأخيرة. لا تتعب نفسك ولا تتعبي نفسك أيها الأخ المشاهد أيها الأخت المشاهدة، لأن الساعة الأولى لا نستقبل فيها اتصالات، وهذا الكلام تكلمنا فيه في الحلقة الماضية لكن أعيده لمرة ثانية. الحقيقة كثير من الأخوة جاء وقال: يا ليت الحلقة بدون اتصالات حتى لا تنقطع الفكرة، وأنا وجدت هذا حقيقة أسلم. فلذلك حتى لا نحرم الأخوة المشاركة والأخوات، جعلنا النصف ساعة الأخيرة، والحمد لله الله سبحانه وتعالى بارك في الوقت البرنامج ساعة ونصف. فالساعة الأولى يا أخوة يا أخوات هي للشرح والتأملات وبيان أسرار القرآن ودقائقه بما أتينا من ضعف، من هذا الضعف البشري. والله مهما تكلم العلماء ومهما قال طلبة العلم ومهما قال المتأملون المتدبرون، سيبقى القرآن عظيما ويبقى القرآن ثرا غنيا بالمعاني، بالمعاني. ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، لكنها تأملات. إذا نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الهاتف الذي يظهر أمامكم، لكن بعد الفاصل الثاني. عندنا فاصلين، الفاصل الأول بعد النصف الساعة الأولى، الفاصل الثاني بعد النصف الساعة الثانية، والفاصل بعد النصف الساعة الأخيرة عفوا، يعني تبدأ بعد الفاصل الثاني الذي يكون بعد النصف الساعة الثانية. بعد أن قال الحق سبحانه وتعالى وأمر الخلائق جميعا أن يعبدوه، أن يعبدوه، يعبدوه لأن بحاجة: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله ليس بحاجة لنا، ولكنه طلب منا أن نعبده لنرقى بأنفسنا بهذه العبادة وبهذه العبودية. فالعبودية رقي، العبودية لله رقي، العبودية للبشر ذل وانكسار وهوان. فلذلك أنت عبد الكريم، عبد العظيم، عبد الجبار، عبد القاهر، أنت عبد الله. بعبوديتك لله ترقى، وبعبوديتك لله تسمو على البشر، وبعبوديتك لله تكون في غاية من الرفعة، لأنك بمعية الحق سبحانه جل في علاه. وأبشر بخطاب الله لك، يناديك الله عز وجل بأحب أسمائك إليك، قل يا عبادي الذين أسرفوا، أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي ومع ذلك لم يخرجهم الله عز وجل من دائرة العبودية، بل ناداهم بهذا الاسم الشريف المبارك بهذه النسبة العظيمة له، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. كيف تكون في دائرة العبودية لله سبحانه وتعالى؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقلنا العبادة هنا هي تعني بما تعنيه من شمولية في الأعمال، ليست العبادة المجردة التي هي العبادة الشعائرية، الصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه مهمة وهذه أساسات وهذه أمور لا يقبل دينك ولا يقبل عملك دونها، أساسات. كما أن المرأة إذا أراد أن يبني بيتا أسسه وبدون الأساسات ينهدم على رأس صاحبه، فهذا الدين له أساسات، أساساته الصلاة، لا خير في دين لا صلاة فيه، ولا والله لا أقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة قالها أبو بكر، والصوم أساس، والحج ركن، ومن حج من ملك زادا وراحلة فلم يحج فيعني لا عليه إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا كما جاء في بعض الآثار. ويصدق هذا قول الله تبارك وتعالى، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأنا أذكر هنا حقيقة في هذا المقام، مقام العبودية، من لم يحج يا إخواني فليتأهب، يا أخواتي من لم يحج، من ملك زادا وراحلة وكان مستطيعا للحج فليحج اليوم قبل غد، يعني هذا العام أنا أقصد. المقصود هنا مش اللي حج يا إخواني ريح، اللي حج يزور بيت الله عز وجل زيارة عمرة ويجدد عهده مع الله بالعمرة، العمرة إلى العمرة تنفيان الفقر وينفيان الفقر والذنوب، ينفيان الفقر والذنوب. لكن أنا أقول الحج، يعني حقيقة أنا أقولها وجزى الله خيرا هذه السلطات المشرفة على هذه الشعيرة المباركة، أسأل الله أن يأجرهم وأسأل الله أن يبارك جهودهم المباركة التي لا تألو جهدا، أن تكون خدمة لبيت الله الحرام ولمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أقول العبادة ليست هي أني أكرر العبادة والحج، إنما أن تكون مع الله طائعا طواعية بانكسار قلب وحب في آن واحد. قلنا هي كمال الاتباع مع كمال الحب لله سبحانه وتعالى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالعبودية العبادة كلمة أشمل من الأركان الخمسة، بني الإسلام على خمس، إذن مش هي الإسلام فقط، هي البناء الأساسات التي بني عليها، إذا الإسلام شيء آخر. لما أقول بني الدين بني البيت على الأساسات، لو أن أسسنا الأساسات اللي هي الأعمدة ما يمكن أبدا ثاني يوم نجيب نفرش ونسكن، لا، أنت أسست لتبني، فأسس بنيانك الديني الإسلامي على هذه الأساسات، الشهادتين، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، ثم أكمل، استكمل بناءك بالأخلاق الفاضلة، بالمعاملة الحسنة، الدين المعاملة، بالرضا عن الله فيما يقدره لك، الرضا، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، أنت تكون مرضيا إذا رضيت عن الله فيما قدر الله عز وجل لك من الأمور، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الإنسان حقيقة يا إخوة مع الله سبحانه وتعالى برضاه عنه يكون فيه سعادة، فيه سعادة وفيه لا يعلمها إلا من ذاقه والله العظيم. فلذلك لما قال ربنا عز وجل اعبدوا ربكم، كن مع الله، عبوديتك لله أن تكون بمعيته سبحانه. وتأمل معي قول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ازدد من العبودية والعبادة لله حتى تكون مع الله يقينا أن ما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك. كن مع الله عندما تتأمل قوله سبحانه وتعالى في قوله جل في قول النبي صلى الله عليه وسلم له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء. يعني يكون هذا اليقين الداخلي، هذا الذي تفرزه العبودية والعبادة لله سبحانه وتعالى. إذا لم تكن كذلك راجع عبادتك. إخواني، مسألة العبادة يا جماعة، العبادة ليست عبارة عن طقوس دينية سريعة عاجلة ما ندري ما نقول فيها. العبادة لا تكون سليمة إلا إذا كنت في مقام المناجاة والمراقبة مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك انتبهوا إلى مسألة مهمة جدا، عندما تصلي سل نفسك: هل زدت رفعة ومقابلة وقربا من الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس للعبد من صلاة إلا ما عقل منها. ماذا تتفكر؟ الصلاة ذات الخشوع والخضوع هي المقبولة. والذي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة، ما قال المصلون، قال الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فالعبودية الحقيقة أنا يعني مقامها عال جدا، ولذلك أعدت التذكير بها: أعبد ربك حتى يأتيك اليقين على الله سبحانه وتعالى إن هذه العبادة أنت بدونها لا شيء، وأنت مع العبادة كل شيء. ثق تماما بهذا الكلام، واعلم أنك إن تحققت أو تحققت في مقام العبودية لله فلا عليك، لا عليك. أقبل الناس عليك أم أدبروا؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، قالها نوح. فكيدوني جميعا، نوح الهود، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هكذا ينبغي أن يكون العبد لله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كمال اليقين على الله، لا تكن بكمال اليقين على الله سبحانه وتعالى حتى تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الغنى غنى النفس، والغنى في القلب، الغنى في القلب مش في اليد. عز المؤمن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هكذا يكون الإنسان عبدا لله. لذلك لما يقول حتى يأتيك اليقين، اجتهد في عبادتك حتى تتيقن بهذا اليقين الصادق، ثم بعد ذلك نهايته الموت، يكون موتك إذا جاءك راضيا مرضيا: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بعد هذا الأمر للناس جميعا: اعبدوا ربكم. هذا الرب الذي سواك، خلقك فسواك فعدلك، الرب الذي رباك بنعمه، الرب الذي خلقك، من أنت حتى تتكبر على الله؟ ومن أنت حتى تكفر بالله؟ ومن أنت حتى تزعم أو تدعي باطلا الله موجود ولا مش موجود؟ الله أكبر، الله كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ما أحلمك يا ربنا على هؤلاء القوم الذين يجاهرون بالمعصية ويتجرؤون على الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك والله أيها المجاهر، أيها المتعدي على حدود الله، والله لو تبت اليوم لقبلك الله عز وجل. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويفرح بتوبة العبد، يفرح. لله أشد فرحا بتوبة أحدكم، حديث معروف. إذا تب إلى الله وأنت في حالة تقبل معها التوبة ولا تتعدى حدود الله. بعد هذا الأمر: لعلكم تتقون. قلنا إن العبادة جاءت لتكون الطريقة الموصلة إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. قمة العطاء عندك أن تكون متقيا مراقبا لله بما يعطيك الله من الخير. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه الصفات لا يقدر عليها إلا الله. من الذي سوى الأرض وهيأها لتكون فيها وجعل الأرض السماء بناء كالسقف بالنسبة للبيت لأرض البيت لتستطيع العيش فيها، سقفا محفوظا، سقفا محفوظا عن كل ما يؤذيك، جعل الله لها سقفا محفوظا لهذه الأرض ألا وهي طبقة السماء الدنيا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. العلماء الآن يؤكدون هذه المسائل، طبقة الأوزون هذه التي هي سعادة الإنسان ونعيمه وعطاؤه الذي في الدنيا، يعني هي من أسبابها، تعدى عليها الإنسان بتعديه وبدأت الخروق تظهر. الرب سبحانه وتعالى الذي خلق هذه الأمور وخلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، كل هذه الأشياء يطلب منك أنت فقط مسألة واحدة، يطلب منك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا لتحسن لنفسك، فأنت بعبوديتك لله محسن لنفسك وبإعراضك عن الله مسيء والله، وأول ما تسيء لنفسك. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. وهنا لاحظ السماء، كل ما سمعت فعلاك فهو سماء. يقول لك واحد يا أخي السماء الماء ينزل من الغيوم، كيف يقول الله من السماء؟ الغيوم أليست فوقك؟ إذن كل ما سماء، العلماء في اللغة يقولون كل ما علاك فأظلك فهو سماء. من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ولا حرج أن تتداخل مسألة النقل مع العقل، لا ننكر أن مسألة الغيوم التي في السماء أصلها من البحار هذه ما فيها مشكلة يا أخواني، هذه قضية علمية وثابتة. وأن ذرات الماء التي في السماء إنما هي بمجرد تكاثف قطرات البخار التي تصعد، هذه مسألة لا حرج فيها ويقرها الشرع الشريف المبارك في هذه المسألة. لما تصعد إلى السماء تنزل علينا قطرات مطر نقية مباركة، وسماه القرآن الكريم ماء مباركا في آية أخرى. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، لكم لا لغيركم، رزقا. ما الرزق هنا؟ الذي جعله الله عز وجل حصيلة هذه الخيرات والمباركات. وأنا أؤكد دائما على مسألة الإمداد الرباني، أنت مخلوق من مخلوقات الله، مستمد بقاءك وعطاءك من الله، فأنت بالله كل شيء وأنت دون الله لا شيء. رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. الله أعطاك رزقا لك، فكيف تجعل الند لله؟ الجزاء من جنس العمل، مدام الله سبحانه وتعالى أعطانا الرزق لنا نوحده ونفرده بالعبودية. فلا تجعل الله أندادا، والأنداد الند هو ما يقابل الشيء. الله لا يقابله شيء ولا يناده شيء. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون به غيره، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه جل في علاه. فهذه الصفات صفة بعد صفة كلها تؤكد هذه المعاني العظيمة لله جل في علاه، التي من خلاله ينبغي أن يحرص المرء على العبودية الكاملة لله جل في علاه. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقلنا أن المشرك ما عنده من الشركاء يجعلهم أندادا لله مع علمه، شوفوا أنتم تعلمون أنهم لا يقدرون على شيء. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنكم على باطل، وأنتم تعلمون أيها المشركون أنكم على ضلال، وأنتم تعلمون أن هذه لا تنفع شيئا. كانوا يأتون للمشرك يقول له كم رب، يقول له واحد في السماء وسبعة في الأرض. يا سلام، كيف هذا؟ فقالوا له أنت إذا طلبت الرزق ممن تطلب؟ قال من الذي في السماء. وإذا مرض ولدك من؟ قال من الذي في السماء. والذي كلها من طيب ما شأن هؤلاء الحسالات اللي في الأرض تعبدهم؟ قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وثبت القرآن الكريم مقولتهم هذه. الله طلب منهم هذا؟ الله سبحانه وتعالى لا ي... لا لا. ولذلك لاحظوا إخواني، الرزق من الله والعبودية من العبد، كما أن الله يرزقك وحده لا شريك له فاسأله وحده لا شريك له. أفرد ربنا جل في علاه بالعبودية المطلقة، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد في جهنم مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم مذموما مخذولا. لا تجعل مع الله إلها آخر. لذلك الذي فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. وطبعا هي مسألة وأنتم تعلمون، العلماء في مسألة هذه الجملة المباركة قال وأنتم تعلمون أنكم على غير صواب، وأنتم تعلمون أن الله هو الرزاق، وأنتم تعلمون أن ما يقدر عليه الله لا يقدر عليه البشر، وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المعطي المانع المانح النافع الضار المعطي، يعني كل هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو ما يناد الآخر، يعني ما يحاده وما يقابله بأشياء. والله عز وجل ليس له ند، ليس له شريك وليس له شبيه، ليس كمثله شيء. وهذه الآية عجيبة، ما قال ليس كالله شيء، قال ليس كمثله، يعني لو قدر أن في لله مثل فمثل هذا المثل ليس موجودا، فكيف يكون المثيل لله؟ فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم جاءت بعد ذلك آية الإعجاز الرباني القرآني وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. بعد الحديث عن الشطر الأول من الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله توحيد الله، جاء هنا إثبات رسالة الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام وإن كنتم في ريب مما نزلنا، ما قال على رسولنا، قال على عبدنا، لأنه أشرف العباد، ولأن العبودية التي عبد النبي فيها ربه وبها ومن خلالها ربه كان عبدا شكورا، كان عبدا مباركا. قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك. قال ما دام أن الله غفر إذن لابد لي أن أشكره على، فكان يقوم حتى تفطر قدماه. لا تكن العبادة ولا تكن الصلاة عليك وعليك ثقيلة، ولا تقول أرحنا منها، بل قل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة، أرحنا بها يا بلال، أرحنا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. نعم أيها الإخوة والأخوات، سنتكلم عن هذه الآية بمشيئة الله في النصف ساعة القادمة، الحديث عن إعجاز القرآن الكريم ونواحي الإعجاز وما هو الإعجاز ولماذا قال ربنا هذا القول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. تأملوا معي ما في هذه الآية من عظمة ومن بيان رباني وتحد إلهي وإعجاز قرآني في آن واحد في هذه الآية. كونوا معنا لنتكلم عن هذا الموضوع بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أهل القرآن على مائدة القرآن، وأهلا بكم على مأدبة الله. يا أخواني، أحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. يعني هذه الفواصل التي تكون حقيقة نحاول من خلالها أن نأخذ دروسا. أحب الخلق إلى مسألة، يا أخوان، مش المسألة مسألة قضية صلاة وصوم. قلنا لكم هذه أركان الدين المعاملة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما أهل عرصة بات فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله. برئت منهم ذمة الله، طبعا هم يعلمون بذلك، لكن المسألة لابد من الانتباه. فلذلك أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. هنا جاءت إن، ما الفرق بين إن وإذا؟ العلماء يقولون إن تكون للشرط غير المتحقق، الشيء الشرط الذي في يعني تعليق هذا الشرط كونهم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، المشروط أن فأتوا بسورة ليزيل الريب الذي عندكم. العلماء يقولون هذه مقام عدم الجزم بوقوع الشرط، فيها احتمالية وقوع الشرط قليلة. فأتوا بمثل هذا القرآن احتماليته ضعيفة، بل هي مستحيلة كما جاءت في الآية التي بعدها. وإن كنتم في ريب، الريب هو الشك، لذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه، نفى الله الريب عن القرآن. وهنا قال لهم: يا أيها الكفار، أنتم في ريب إن هذا القرآن الكريم نازل من عند الله سبحانه وتعالى؟ أنتم منكم من يقول من عند محمد، منهم من يقول أساطير الأولين اكتتبها، ومنهم من يقول علمه بشر. يعني خرافات عندهم ومهازل، ما لا يدروا ما يقولون. فلذلك العلماء قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، من الذي نزلناه على عبدنا، فأتوا بسورة من مثله. إذا كنتم تظنون أنه ليس من عند الله، وللأسف الشديد هذه المسألة الآن تتكرر من بعض الرافضة، بعض المجرمين المتربصين بهذا الدين يريدون أن ينالوا منه، يقول لك هذا القرآن ليس من عند الله، هذا من عند محمد. حاشا، ولا يقدر على مثله البشر، هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله. هذه الآية العلماء يقولون آخر آية نزلت في التحدي. مسألة الإعجاز القرآني يا إخواني أنه معجز، معجز أعظم أنواع الإعجاز القرآني أنه معجز ببيانه وبكيفية نظمه. لذلك العلماء عندهم في الإعجاز ما يسمى بنظرية النظم، عند عبد القاهر الجرجاني وعند غيره، نظرية النظم، أن هذا النظم البديع الذي عليه القرآن لا يستطيع مثله البشر، لا يقدرون عليه في التقديم والتأخير وانتقاء الكلمات والحروف ورصف هذه الكلمات والحروف، المباني والمعاني، كل هذه الأشياء لا يقدر على مثلها إلا الله سبحانه وتعالى، هذا سترونه الآن بعد قليل. فأتوا بسورة من مثله. فلذلك هناك الحقيقة أربع آيات قرآنية تبين لنا التدرج في تحدي القرآن الكريم لهم. جاء قول الله تبارك وتعالى في البداية أنه تحداهم بكل القرآن، يأتوا بمثل هذا القرآن، وتحداهم بآية تبين جزما أنهم لا يستطيعون. قل أخبرهم يا محمد، لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه واحدة، هذه جت في سورة الإسراء. إذن هو تحداهم أولا بكل القرآن، عجزوا. طيب قال لهم أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال مفتريات على حد زعمكم، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. خليها مفترى على، وهذا يسموه العلماء في باب المنطق وباب المناقشات المنطقية التسليم الجدلي. لو سلمنا جدلا أن هذا القرآن مفترى من محمد، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، مثلي مش من مثله، مثله مفتريات. وليس الأمر لكم أنتم، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وادعوا شهداءكم هنا، وأنا ادعوا من استطعتم. عجزوا، فقال أم يقولون افترى، قل فأتوا بسورة مثله، بسورة مثله. سورة يونس هذه المرحلة الرابعة، نزل سورة واحدة ما استطاعوا مثل القرآن. ثم في المرحلة الأخيرة فأتوا بسورة من مثله، فدخلت من في الموضوع. العلماء يقولون الثلاث آيات الأولى مكية، آية الإسراء وآية هود وآية يونس مكية، فقالت مثله، عشر سور مثله، بسورة مثله. لما جاءت السورة المدنية وأراد الله عز وجل أن يتحداهم بكل أنواع الإعجاز، قال لهم فأتوا بسورة من مثله، من مثله، سورة فيها إعجاز بياني، سورة فيها إعجاز الغيبي، سورة فيها إعجاز التشريعي، من أي نوع من أنواع الإعجاز تريدون. لأنه كما قال العلماء، وهذا سجلها في كتابه المبارك الطاهر بن عاشور رحمه الله، قال لما كان ادعاؤهم أنواعا، فمنهم من ادعى أنه من عند محمد، ومنهم من ادعى أنه من عند بشر آخر، ومنهم من ادعى أنه أساطير الأولين، القرآن الكريم قال لهم فأتوا بسورة من مثله، من أساطير الأولين، من عند محمد، من أي مكان تريدون فأتوا بسورة من مثله. بعضهم قال مثله هنا الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول لهم إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من شخص مثل محمد يستطيعه على حد زعمكم ولن يستطيع ذلك. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. العلماء يقولون هنا وادعوا من استطعتم، في التحدي مفتوح على الباب على مصراعيه، من تشاءون من الخلق يكون معكم في محاولتكم الإتيان بمثل هذا القرآن ولن تستطيعوا. وادعوا من استطعتم من دون الله، وطبعا من دون، يقول من دون الله يعني ادعوا من استطعتم من الخلق دون الخالق سبحانه وتعالى، من أي المخلوقات شئتم، جنهم وإنسهم ملائكتهم، أي المخلوقات تشاءون من دون الله ادعوهم. وكلمة الدون تطلق على عدة معاني. الدون تطلق على القريب، فلان دون فلان يعني في القرب، ومنها سميت الدنيا دنيا، لأن الحياة الدنيا الحياة القريبة. وتطلق على الأقل شأنا، فلان دون فلان في المنزلة أقل منه، ومنها الدنيا أيضا لأنها دون الآخرة. وتطلق كلمة دون أيضا على الغير، غير، وثلاثتها تصلح على المخلوقات لأنهم ينطبق عليهم هذا الأمر، فهم دون خالقهم، وهم الأدنى منك الأقرب، يعني بمعنى الذي تحادثه وتخاطبه يوما بعد يوم وتحاجه في هذه المسائل، وهو بالمنزلة لا يقارن، فضلك فضل الله عز وجل، وكان فضل الله عليك عظيما. وأتوا هنا، ولذلك هنا قال فيه أيضا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. قال العلماء هنا وجه الإتيان بفي الدال على الظرفية الإشارة إلى أنهم قد امتلكهم الريب وأحاط بهم إحاطة الظرف بالمظروف. واستعارة فيه لمعنى الملابسة شائعة في كلام العرب كقولهم هو في نعمة، يعني في هذه ظرفية. وأتى بفعل نزل دون أنزل لأن القرآن نزل نجوما مما نزلنا على عبدنا، وهذه فيها أيضا دلالة من دلائل الإعجاز. أي إنسان يؤلف كتابا خلال 23 سنة يكون أول تأليفه غير وسط تأليفه غير آخر تأليفه، الأسلوب يختلف والطريقة تختلف والعبارات تختلف والطريق يعني، لكن القرآن نزل ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ب23 سنة لا تختلف الآية حين توضع في موضعها مع غيرها من الآيات. يعني من يظن أن صدر سورة اقرأ أول ما نزل وغيره نزل بعد فترة بعد زمن طويل؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. من يصدق أن سورة بدأت تتنزل سورة البقرة في أول العهد المكي وحوالي 10 سنين تتنزل، طبعا ليست كلها كاملة إنما تنزل منها نجوما منها ومن غيرها حتى نزل آخر نجم منها، يعني آخر قطعة منها آخر آية منها التي ختم بها الوحي، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فلا تجد أن آية من الآيات قلقة في مكانها أو غير متناسقة مع غيرها أو أنها نافرة من الأسلوب والبيان، كلها سواء. هذا كتاب الله فأتوا بمثله إن استطعتم إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فهم في ريب في شك في داخلين ضمن الريب هذا وضمن الشك الذي عندهم. بعدين المسألة قضية الاحتمالات التي ذكرتها يا إخوة، النبي قاله، طيب لماذا لم يقوله إلا بعد سن 40 إن زعمتم ذلك؟ يعلمه بشر؟ قال القرآن رد عليه لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، بحيرة ولا بحيرة، أعجمي ليس عربيا. ثم متى قابله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قابله كان عمره في حدود 10 سنين، يعني أخذ القرآن منه في هذه المقابلة القليلة الخفيفة وادخره عنده 30 سنة حتى أظهره على سن 40. كلام خرافي ولا قيمة له. أساطير الأولين من يقدر عليها؟ فلذلك كل كلامهم كانوا في داخل الريب والشك، ماذا يريدون، ماذا يفعلون، ماذا يقولون عن القرآن؟ لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فجاء القرآن الكريم بعد ذلك بقوله في ريب مما نزلنا على عبد. لاحظ يا إخوان دائما لما يجي تنزل القرآن يأتي بنون العظمة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، مما نزلنا على عبدنا، لأنه لا يقدر عليه إلا الله العظيم. فجاء بنون العظمة وجاء ببناء الدالة على تعظيم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر الذي نزله على عبده. وقلت انتقاء كلمة العبودية هنا، العبد هو المتلقي ليس له شأن في هذا، إنما هو رسول يتلقى الرسالة من مولاه فيوصلها إلى الخلق أو الرسل الأمة التي يطلب منه أن يبلغهم إياها، ولا يستطيع كتما، ولا يستطيع ولا والله ولا يقدر على ذلك ولا يمكن أن يفعله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام في مقام العبودية لله فهو متلق منفذ لهذا الأمر بغاية وبأعلى درجات التبليغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل، قال العلماء إن لم تفعل يعني إن كتمت آية واحدة فما بلغت رسالته، كأنك لم تبلغ الرسالة كاملة. ولكن الله سبحانه وتعالى أكد أنه ليس بضنين ولا بضنين، وما هو على الغيب بضنين أي بخيل، ظن بالشيء بخل به. وما هو على القراءة الثانية وما هو على الغيب بضنين، الظنة هي الشك، فلان ظنين يعني في موضع الشك والتهمة، النبي ليس كذلك. فجاءت الآية الكريمة تتحداهم فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم. ولذلك قلت من هي إما أن تكون عائدة على القرآن الكريم المثلية من مثل هذا الشيء من أي جانب من جوانبه، ولذلك اقتضى أن تكون من موجودة، أو من مثل محمد صلى الله عليه وسلم من البشر، ولا أحد يستطيعه ولا أحد يقدر على ما هو فيه، لأن ليس من 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 ليس نابعا من البشر، إنما النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن متلق من ربه جل في علاه. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، وادعوا شهداءكم. طبعا قبل ندعو شهداء، قال هنا فأتوا بسورة من مثله. إخواني، السورة سميت القطعة من القرآن الكريم التي لها أول ونهاية، تبدأ بالبسملة وتنتهي في بآخرها سورة. العلماء يقولون لما قال فأتوا بسورة على سبيل النكرة، يعني أي سورة من السور، صغيرة قصيرة كانت أم طويلة، مكية كانت أم مدنية، فأتوا بسورة من مثله. وذلك العلماء قالوا تحداهم بأقصر سورة، أقصر سورة سورة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثلاث آيات. فأتوا بسورة من مثله، ولكنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا، وسنتكلم عنها. مشتقة كلمة السورة من عدة اشتقاقات، إما أنها من السور وهو الجدار الذي يحيط بالقرية أو الحظيرة أو الفيلا أو البيت، سور، فلأن الآية السورة ذات حدود محددة محدودة سميت سورة. واسم السورة خاص بالأجزاء المعينة من القرآن دون غيره من الكتب، لا يسمى يقول واحد يؤلف كتاب 10 سور، لا لا ليس لك ذلك. السورة لا تطلق إلا على سورة القرآن الكريم. وبعض العلماء قال سميت السورة سورة لعلو منزلتها، فالعرب تسمي صاحب المنزلة العالية له سورة عظيمة، كما مدح بعض العلماء بعض يعني الشعراء بعض الأمراء بأن لك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، لك سورة يعني منزلة عالية. أيضا تسمى أيضا السورة لأنها ذات بداية ونهاية، وكالسوار الذي يحيط بالمعصم كما يقولون. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، ادعوا شهداءكم من تشاءون ممن هؤلاء من القوم لينادوكم به ويعينوكم على هذا الشيء، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في أنكم تفعلون هذا وتقدرون وتستطيعونه. هنا طبعا ما دلالة الصدق هنا؟ دلالة وإن كنتم صادقين، أولا الشهيد يا أخواني، وادعوا شهداءكم جمع شهيد أو شاهد، وكلاهما بمعنى الحاضر، ولذلك الحاضر الحاضر يسمى شاهد ويسمى شهيد. وادعوا شهداءكم أي من يحضر هذا المقام أو من يكون شاهدا عليكم في إثباتكم، يعني من يشارككم هذا التحدي أو من يكون شاهدا على هذا التحدي، كلاهما شاهد. وادعوا شهداءكم من دون الله، فهي معطوفة على فأتوا بسورة، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، وادعوا شهداءكم من دون الله. فلذلك العلماء قالوا الشهداء تطلق على كافة البشر ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا رب العزة والجلال من دون الله، وهذا الذي أكدته سورة الإسراء بقوله قل إني لو قل لو قل يقول الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله. فلذلك هي جمع شهيد معنى فعيل معنى فاعل، من شهد إذا حضر حضر هذا المقام، وأصله الحاضر. لذلك قال الله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولذلك اللي مو حاضر على شيء لا يشهد، لأن ستكون شهادته شهادة زور، شهادة كذب وافتراء على ما يدعي، ولا تزول قدم شاهد الزور حتى تجب له النار. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين أيضا هنا جاءت إن، لأنهم ليسوا صادقين، ما قال إذا كنتم، إن كنتم صادقين فادعوا. إذا قلنا إن شرطية تفيد عدم تحقق وقوع المشروط، إن كنتم صادقين، والله ليسوا صادقين، ولو كانوا صادقين لفعلوا لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول ادعوا شهداءكم يعني ادعوا نصراءكم من أهل البلاغة، فيكون تعجيزا للعامة والخاصة، أنتم الموجودون وغيركم ممن تدعونهم لهذا الأمر. بعضهم يقول وادعوا شهداءكم من دون الله، أي من دون حزب الله الأوفياء لهذا الدين، وادعوا شهداءكم من دون الله يعني من دون من هم مع الله، من دون من هم مؤمنين بالله، من هم مؤمنون بالله سبحانه جل في علاه. ولذلك إما هذا أو ذاك، فالمسألة متحققة في قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، في قوله تعالى إن كنتم صادقين، قال هذا اعتراض أو جملة معترضة جت في آخر الكلام، وتذييل له أتى بإن الشرطية التي الأصل في شرطها أن يكون غير مقطوع بوقوعه كما قلنا، لأن صدقهم غير محتمل، فهم كاذبون في دعواهم فيما يقولون. والصدق هنا طبعا معروف أنه ضد الكذب، وهما وصفان للخبر وليس للإنشاء، لذلك الخبر هو الشيء الذي يحتمل الصدق والكذب، أما الكلام الإنشاء فلا يحتمل صدقا ولا كذبا، أما إذا أخبرت شيئا فالخبر لا بد أن يكون. فهم هنا عندهم ادعاء أن هذا الكلام عند الله إذا الخبر، إذا كنت إن كنت صادقا فيما تقول فأثبت ضده. ولذلك العلماء يقولون عن الصدق، عرف العلماء الصدق أن يكون مدلول الكلام الخبري مطابقا ومماثلا للواقع في الخارج، هذا الصدق، أن يكون مدلول الكلام الخبري مطابقا ومماثلا للواقع في خارج الكلام. يقول مثلا الآن خلف الباب محمد أو علي، فأنت الآن تنظر فإن وجدت عليا خارج الباب فالكلام صدق، وإن لم تجده فالكلام غير ذلك، فتحقق وقوع. ولذلك يقولون ليس أدل على الادعاء من الواقع، أنت تدعي شيئا أثبت ادعاءك هذا بواقعك. ولذلك يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن كنتم تدعون الحب فأثبت ذلك صدقا. فذلك إن كنتم صادقين جاءت في هذه المسألة، فالكذب ضد الصدق وهو المتحقق عندهم يقينا وجزما. فإن كنتم صادقين، فلما لم يستطيعوا ثبت كذبهم وبان زيف كلامهم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إن لم تفعلوا هذا الأمر، أي إن لم تستطيعوا أن تأتوا به، وأيضا جاءت إن لأنهم ما استطاعوا، ولن تفعلوا، لن مش لا مش لا، ولم يقل لم، لن تأبيدية يعني لن تستطيعوا فعل ذلك ما حييتم، ولن تفعلوا. ولذلك العلماء يقولون هذه الآية فيها إعجاز قرآني حاضر ومستقبلي، في الحاضر لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن، ولن يستطيعوا مستقبلا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لم يأتي أحد بمثل القرآن. ومن أتى وحاول أن يأتي بعض الآيات كمسيلم الكذاب وادعاء القرآن الذي يدعونه الآن حاليا، كلهم أصبحوا أكذوبة وضحكا وما أتوا به بهتانا وكذبا ليس عليه طلاوة وليس له أي معنى يقبل عند العقلاء. ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ولذلك العلماء يقول هذا تقريع على الشرط وجوابه، أي فإن لم تأتوا بسورة أو أتيتم بما زعمتم أنه سورة ولم يستطع ذلك شهداؤكم يقدروا على ذلك، فاعلموا أنكم اجترأتم على الله بالكذب وتكذيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمؤيد بمعجزة القرآن، فاتقوا عذابه وعقابه المعد لأمثالكم. ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أي ارجعوا عن غيكم، ارجعوا عن ضلالكم، ارجعوا عن بهتانكم. وهنا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، العلماء يقولون أولا القرآن يقول أعدت للكافرين عن النار، سبحان الله العظيم، كأنه يقول أعدت للكافرين، فإياك أيها العاصي أن تقحم نفسك فيما ليس لك، النار ليس لك أيها المؤمن، فإياك أن تدخل مكانا ليس لك، أعدت للكافرين. وفيها دلالة على أن النار مخلوقة من الآن، أعدت جهزت. وأيضا وقودها الناس والحجارة، من أعظم التقريع أن يكون وقود النار تسعر به النار هو نفس الكافر، والحجارة للعلماء فيها أقوال لعلنا نتكلم بها إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، ريتما نتلقى اتصالاتكم. فاصل قصير بعده نعود إليكم لنتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا والإجابة على السؤال الذي طرح في بداية الحلقة. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، كونوا معنا بعد الفاصل، بارك الله فيكم.
قلبك لحظة في سراديب الألم، أو جاءك الخبر اليقين، بأن زائرك الندم، وعجزت عن التفسير ما يأتيك من تيه وهم، أقم الصلاة، أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم، سيضيء دربك في الظلم.
حي على الصلاة،
أيها الإخوة والأخوات، وأهلا بكم على مائدة القرآن مأدبة الله سبحانه وتعالى. أنا سأقف عند هذا، عند هذه الآية الكريمة، إلا أنه ثمة كلام لم يقل بعد في مسألة الإعجاز لعلنا نتكلم عنه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، لكن نتلقى اتصالاتكم بالإجابة على السؤال الذي طرح في أول الحلقة: ما معنى الرزق وما الدلالة التي يدل عليها هذه المفردة القرآنية المباركة؟ وأنزل فأخرج به من الثمرات رزقا، رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآية القرآنية التي ختم بها الحديث اليوم: ولن تفعلوا فاتقوا النار. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا واقعا في هذه الأيام، ولن تفعلوا مستقبلا فاتقوا النار. سبحان الله، هم لم يفعلوا حاليا لكن التحدي مفتوح، فلماذا القرآن نفى أنهم لن يفعلوا؟ هذا العلماء يقولون فيه إعجاز بالإخبار عن المستقبل، أي كأن الله يقول لنا ثقوا تماما أنه بالمستقبل، أيضا المستقبل غير المنظور، مستقبل البعيد، لن يفعلوا ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. فإن لم تفعلوا الآن ولن تفعلوا مستقبلا اعرفوا قدركم، فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، فاتقوا النار، فاتقوا الله، فاتقوا النار. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا شأن القرآن الكريم. طيب، نأخذ اتصال من أحمد درويش. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي أحمد، مرحبا.
السلام عليكم. ألو.
أي نعم، تفضل يا شيخ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
مرحبا أخي أحمد، حياك الله.
يا أهلا وسهلا، جزاكم الله على هذا البرنامج الجيد.
الله يبارك فيك يا حبيبي. تفضل.
الرزق معناه ما ينتفع به، ما ينتفع به، والجمع الأرزاق من مختلف الثمار وأنواعه والنبات والطعام. ومعنى الرزق أيضا العطاء، مصدره قولك رزقه الله يرزقه بالضم. وارتزق الجند أخذوا أرزاقهم، ورجل مرزوق أي مجدود، أي يجدد الله له الرزق تجديدا ويعطيه رزقا جيدا بما أنفق. ويسمى الرزق أيضا المطر رزقا، شكرا ورزقا.
جزاك الله خير يا شيخ أحمد، شكر الله لك يا أخي الحبيب، شكرا جزيلا. نعم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فاتقوا النار، يعني كأن القرآن يقول لهم إن لم تفعلوا الآن ولن تفعلوا مستقبلا، جاءت جملة معترضة، بمعنى أن سأخبركم أيضا أنه لن يستطيع أحد أن يفعل شيئا، لن تأبيدية مستقبلية. ولذلك سيبويه يقول هي مأخوذة من جملتين، لم وأن المستقبلية، فدخلت معها أن المستقبلية فصارت لم تفعلوا وإن حاولتم مستقبلا، فهي فيها النفي الحالي. ولذلك يعتبرونها كما يقولون دائما عنها زمخشرية، بمعنى أن الإمام الزمخشري يعتبرها لن تأبيدية، لن تستطيعوا على الأبد أبدا مهما حاولتم مستقبلا في أيامكم المستقبلية لن تفعلوا ذلك أبدا. فلذلك ولن تفعلوا فاتقوا النار. هنا فاتقوا النار طبعا جاءت إثر جواب الشرط في قوله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، فإن لم تفعلوا لن تفعلوا، في جملة هنا محذوفة، كأن الله يقول لهم في 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 هذا في جواب هذا الشرط إذا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فلذلك هنا تقدير الجواب قال فإن لم تفعلوا أنه بمقدوركم أن تقوموا بهذا الأمر فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من معي عفوا؟ هاي الشيخ حسن، مرحبا يا شيخ حسن. مرحبا حبيبي، تفضل. الله يبارك فيك يا شيخ حسن. نعم تفضل، تجيب على السؤال
إن شاء الله.
تفضل.
الرزق في قوله تعالى وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، الرزق هنا هو ما ينتفع به وليس هو ما تحصل عليه، فقد تربح مالا وافرا ولكنك لا تنفقه ولا تستفيد منه، فلا يكون هذا رزقك ولكنه رزق غيرك، وأنت تظل حارسا عليه لا تنفق منه قرشا واحدا حتى توصله إلى صاحبه.
جزاك الله، جزاك الله خير. يعني يصلح أن يكون لما يأخذه الإنسان وينتفع به حلالا كان أو حراما، ولا فقط في الحلال؟
حلالا فقط.
فقط الحلال، أما لا يعد الحرام رزقا؟
ورزق لكن لا
يعتبر
الحرام عليه.
عليه وزر، صحيح كلامك سليم، هو رزق وعلى صاحبه وزر. جزاك الله خيرا وشكر الله لك. نعم، أشكر الأخ حسن إبراهيم من السودان وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هنا قبل قلنا هنا في تقدير الجواب فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاعلموا وأيقنوا بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم منزل من عند الله جل جلاله، وأنه صادق فيما أمركم به من وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، وإن لم تمتثلوا أمره تعذبون بالنار. فلذلك فاتقوا النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أي ارجعوا عن غيكم حتى لا تدخلوا النار. نعم، التي وقودها الناس والحجارة، الناس فهمناهم الحجارة، العلماء يقولون الحجارة فيها ثلاث معاني، إما حجارة الكبريت وهي أشد الحجارة أنواعا في الاشتعال التي تلتصق بالجلد من شدة حرارتها، وإما الحجارة مطلقا بشكل عام لأنها قوية جدا فالحجارة هي وإما قال العلماء الحجارة هي هنا دلالات من دلالاتها أنها الأصنام التي كانوا يعبدونها، كانوا يعبدون الأصنام، ولذلك وهذا يشهد له قول الله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي دقائق جهنم الصغيرة التي تسعر بها النار. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا أم عبادة، حياكم الله، تفضلي.
نعم نعم، عليكم السلام. أجيب عن سؤال دكتور.
نعم تفضلي تفضلي.
نعم، معنى الرزق السؤال.
نعم،
معنى الرزق هو كما كل ما يأتي للإنسان من عند الله عز وجل، بقول الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله سبحانه وتعالى ينزل من السماء بفضل السحاب الموجود في السماء، يخرج به من الثمرات والحبوب والثمار والنخيل والفواكه وكل ما ينبت من الأرض، فهذا يكون مصدر رزق للإنسان من الله سبحانه وتعالى، فينبت به ترتزق هذه الأمة أو هذه التي يرتزق به الإنسان ويتقوت به ويعيشون، فيعني يعيشون بفضل الله عز وجل وبفضل هذا الرزق الذي ينبته الله سبحانه وتعالى،
بفضل الله الذي أنبت له من السماء من الأرض رزقا، هو من الله سبحانه وتعالى ولكنه جاءت الواسطة والوسيلة. طيب، هل يكون الرزق حلالا أو حراما ولا بلا بد أن يكون حلالا؟
الرزق يعني طبعا لا بد أن يكون الإنسان يتحرى الرزق الحلال.
تمام، لكن لكن هل يسمى الحرام رزقا؟
الحرام لا يسمى رزقا، رزقا حلالا، ربنا سبحانه وتعالى قال.
أيه، أنت قيدت الآن الرزق بالحلال، لكن لو أن إنسانا أتى بأخذ شيئا من الحرام، هل
لو أتى الإنسان في الرزق الحرام يتحرى هذا الرزق الحرام ويبتعد عنه، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه العقل ليفكر به ويختار ما بين الحلال والحرام.
جزاك الله خيرا يا أم عبادة، شكر الله لك، شكرا جزيلا، حياكم الله، محفوظون بحفظ الله بنتي. فلذلك هنا، وهذه الحقيقة كلام طيب نحن نسمعه من المشاهدين والمشاهدات في هذه المسائل، ما يدل على المتابعة الجيدة، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هنا الحقيقة القرآن الكريم لما عبر بلم تفعلوا ولن تفعلوا دون قوله يعني فإن لم تأتوا بذلك، قال وإن كنتم فأتوا بذلك، جاء بقلمة تفعلوا بدل تأتوا بمثله، ولن تأتوا كما في قوله تعالى قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، إلى قوله فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي. فلماذا هنا قال عبر فإن لم تفعلوا؟ لأن في لفظ تفعلوا هنا من الإيجاز ما ليس مثله في الآية الأخرى. فإن لم تفعلوا يعني كلمة اشتملت على جملة كاملة، فإن لم تستطيعوا ولم تقدروا أن تأتوا بمثل هذا القرآن بدقته ومعانيه وإعجازه ولن تستطيعوا ذلك، فعبر عنها بكلمة تفعلوا إيجازا من القرآن الكريم في هذه المسألة. معنا اتصال من أخت سهام من الجزائر. السلام عليكم يا سهام. طبعا الاتصال مع الأخت سهام، على كل حال معذرة، وإن شاء الله لك أجرك وثوابك بنيتك. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. ونقول قبل ذلك الحجارة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إخواني، مسألة الوقود، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة، أعاذنا الله وإياكم من النار، وصرف الله عنا وعنكم دار البوار، جهنم يصلونها فبئس القرار، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. هذه النار التي أعدت للكافرين، لا ينبغي أن تقحم نفسك فيها أيها المسلم بمعاصيك، كأن الله يقول هي ليست دارك، ليست النار دارك، إنما دارك الجنات فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. فلذلك الحجارة هي جمع حجر، وهذا الجمع يعني على غير الحجر حجارة، فوقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهنا طبعا سنكمل حديثنا، هذه دردشات كما يقولون في الآية الكريمة ريثما يأتينا الاتصال، ولا احنا وقفنا التفسير بعد قبل نهاية قبل الفاصل الثاني. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله أخي أبو البركات، حياكم الله.
شيخ أسألك سؤالين.
تفضل يا شيخ أبو البركات.
أي والله شيخ، عندي سؤال الأول، الأذكار اللي بعد الصلوات هل يجوز إنسان يذكر الله بعد كل صلاة مثلا 10 مرات لا حول ولا قوة إلا بالله، 10 مرات إنا لله وإنا إليه راجعون؟ يقولون بعض الأخوان العلماء يقولون إنه لا يجوز لنا نتبع هذه، هاي أذكار يعني محببة أم لا؟ هذا السؤال.
جزاك الله خير.
أي والله. السؤال الثاني يا شيخ، عندنا صلاة العشاء وصلاة الجمعة القبلية،
نعم،
هل هي من السنة، موجودة من السنة؟
طبعا. طيب،
صلاة العشاء والقبلية. وعندي من ضمن هذا السؤال الثاني، عندي يعني 6 مصاحف عندي في البيت، هل يجوز أبغى على مصحف واحد أم يبغى عندي أن أغراهن حسب رغبتي؟ 3 مصاحف، واحد صغير الحجم واثنين متساويات.
من السؤال حول المصاحف؟
هل يجوز يعني هذا المصاحف عندي في البيت، هل يعني يجوز أني أحتفظ بهن 3، مو شرط ولا واحد، 3 4 5 يعني، هل يجوز هذا؟
جزاك الله خيرا، جزاك الله خير، شكر الله لك. شكرا يا أبو البركة، بارك الله فيك، إن شاء الله تأتي. أخواني الحقيقة المسائل الفقهية نحن ندعوها يعني البرامج الأخرى، لكن على السريع الأذكار بعد الصلاة يا أخواني خاصة التي فيها العدد نلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، التسبيح 33 والحمد 33 والتكبير 33 والختام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يأتي أحد بمثله إلا رجل قال مثله أو زاد عليه، فبدك عسما هيك. أما مسألة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فهذا لا حرج عليك في أن تذكر الله بأي اسم له وأي صفة، تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتعظيما لله سبحانه وتعالى، ولذا قال الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أما سنة الجمعة فهي خلافية بين العلماء، هل الجمعة تنوب تقوم مقام الظهر فيكون لها سنة قبلية أو ليست كذلك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي من بيته إلى المنبر؟ قضية خلافية بين العلماء، وما دامت المسألة خلافية أن تتسع لنا جميعا، واختلاف الفقهاء رحمة للأمة إن شاء الله تعالى. الاحتفاظ بالمصاحف يا أخواني في البيت لا حرج أن يكون عندك أكثر من مصحف أبدا، لكن لا تهجرها، حاول أن تقرأ في كل مصحف ولو آية ولو صفحة في اليوم حتى لا يهجر المصحف. يا أخوانا احنا نشوف بعض المصاحف مهجورة في المساجد وفي البيوت، تترك أشهرا ولا تقرأ، وهذا من هجر المصاحف وهو أمر لا يجوز مطلقا. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
من معي؟
أم نبأ.
مرحبا يا أم نبأ. مرحبا.
نبأ.
نعم. من أين تتكلمين؟ من العراق. مرحبا، تفضل.
نعم، جواب على السؤال شيخ.
تفضل أجيبي.
نعم شيخ، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي أخرجنا لكم ألوانا من الثمرات وأنواعا من النبات ليكون ذلك متاعا لكم إلى حين. ثم يبين الله سبحانه وتعالى أنه يقول لنا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، جاء في الصحيح مسلم عن الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه يقول الله تعالى إن كل ما منحته عبادي فهو لهم حلال. فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به. والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة. وجاء أيضا في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم في صحيحه والترمذي.
ما شاء الله ما شاء الله. أم نبأ، أسأل الله أن يثيبك ويأجرك على ما قلتي. وأم نبأ حقيقة تكلمت في المسألة من ناحيتين: معنى الرزق وهو أن ما رزق الله عز وجل وما أنبته لنا من الأسماء، ثم كيف يكون تعاملنا مع الرزق بمسألة الحلال والابتعاد عن الحرام. شكر الله لك يا أم نبأ من العراق، الحقيقة كلام طيب، أسأل الله أن يثيبك ويجرك عليه. فهنا لما قال ربنا عز وجل: وقودها الناس والحجارة، في ملحظ كأنه في تهديد من الله سبحانه وتعالى، يقول لهم: أنتم أيها المشركون المدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى به من عنده، ستكونون حصب جهنم، أنتم والأصنام اللي تعبدونها، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. والحصب يا إخواني غير الحطب، هنقول الحطب الآن الموق الذي يوقد به الكبير من الحطب، الحصب دقائقه التي تسعر به النار. وقال: وما تعبدون، ولم يقل ومن تعبدون حتى يخرج مثل عيسى الذي عبدوه من دون الله لن يكون في جهنم، لأنه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أخت سهام من الجزائر،
حياكم
الله. الله حيث يا سهام،
جزاكم الله علما وتوفيقا يا دكتور.
بارك الله فيك وشكر الله لك. نعم، تقرأين أم تجيبين؟
نعم أقرأ.
تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
شكر الله لك يا سهام وجزاك الله خيرا. سهام قرأت برواية ورش عن نافع، وهي قراءة إخواني وأخواتي من الجزائر بشكل عام والمغرب. وشكر الله لك يا سهام على قراءتك الطيبة المباركة، أسأل الله أن يتقبل منك صالح الأعمال. ألا تلاحظون يا إخوة يا أخوات أنه عندما يفهم الإنسان معنى الآيات تصبح، يعني عندما يستمع للآيات القرآنية يجد فيها حلاوة وطلاوة لم يكن يعهدها من قبل. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. من حكم الله عز وجل أنه ذكر الأصنام هنا وأنها تدخل مع عبادها جهنم، قال العلماء، قال لأن الإنسان عندما يرى ربه المزعوم يعذب أمامه يزداد عذابا ويزداد بلاء ويزداد حنقا، وإنه هذا الرب اللي أنا مضيت أعبده من دون الله عز وجل هو الآن في جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وارثون، بئست هذه الوراثة لهذه النار التي أعدت للكافرين. الحقيقة يبدو أن الوقت أدركنا ولا أدري كم بقي معنا من الوقت. نعم طيب، الحمد لله بركة معنا. يخبرني الأخ فيصل أنه معنا 10 دقائق، وجزاك الله خير الكرم من الأخ المخرج والمخرج. جزاكم الله خير. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ونسأل الله أن يقينا وإياكم شر النار. نأخذ الاتصال. لذلك المرة القادمة هنتكلم وبشر الذين آمنوا البشارات الخيرة النافعة التي هي أعظمها الجنة ونعيمها التي من أعظم بل أعظمها على الإطلاق رؤية الحق سبحانه وتعالى وأن تكون جارا للكريم في جنة الرضوان. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي محمود.
شلونك شيخ؟
مرحبا محمود حياك الله. أهلا بك محمود. حبيب
جزاك الله خير على هذا البرنامج شيخ.
سأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
تفضل. ومنك صالح الأعمال. ممكن أن أقرأ شيء؟
تفضل.
أبدأ وإن كنتم في ريب.
نعم وإن كنتم في ريب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.
لاحظ الغنى يا شيخ محمود. إن كنتم صادقين. نعم.
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن
لهم جنات. يبدو القطع الاتصال مع الأخ محمود. شكر الله لك يا أخي محمود وبارك الله فيك. والحقيقة العلماء يقولون هذه الآية القرآنية فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا قال أثبتت إعجاز القرآن إثباتا متواترا امتاز به القرآن. لأنه يا أخواني معجزات الأنبياء السابقين كانت معجزات مادية آنية تذهب بذهاب النبي، أما هذا القرآن فمعجزته باقية إلى يوم القيامة وكل يوم يتجدد هذا الإعجاز ويتجدد يقيننا بهذا القرآن الكريم الذي لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء ولا تنتهي معانيه المباركة ولا ينتهي القول فيه وما زال القرآن الكريم هو القرآن المتجدد فينا يوما بعد يوم. فلذلك امتاز به القرآن الكريم عن بقية المعجزات فإن سائر المعجزات للأنبياء ولنبينا عليه الصلاة والسلام إنما ثبتت بأخبار الآحاد. ويعني حتى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم المادية ثبتت بأخبار الآحاد في معظمها، أما هذا القرآن الكريم فقد نقل إلينا متواترا ثابتا جيلا بعد جيل لا يخلق ولا تنتهي عجائب ولا يشبع منه العلماء. فكونوا مع القرآن الكريم ودوروا معه حيث دار. معنا اتصال.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لك فضولة الشيخ وتحية لك الفريق العام.
حياك الله أخي الحبيب. معي من معي عفوا؟
معك مصطفى.
مصطفى نعم تفضل يا شيخ مصطفى.
الرزق هنا بمعنى المطر كما قال ابن عاشور، لأن حيث ذكر أن الرزق هنا أطلق على المطر على طريقة المجاز المرسل، لأن المطر سبب لحصول الرزق بأنواعه، وهذا من قبيل قوله سبحانه وتعالى وما أنزل من السماء من الرزق. وقال الطبري كذلك هو الغيث الذي به تخرج الأرض أرزاق العباد وأصواته. والرزق هنا في هذه الآيات ومثيلاتها التي اقترنت بالسماء تأتي بمعنى الطعام، كما قال الله سبحانه وتعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، وقوله تعالى وفي السماء رزقهم وما يصعدون.
نعم.
وكذلك وما عند الله من السماء من الرزق.
جزاك الله خير أخي مصطفى. لكن ألا تلاحظ أن الكلام اللي تفضلت به بداية هو في قول الله تبارك وتعالى وأنزل من السماء رزقا. إذا قال الله سبحانه وتعالى وأنزل من السماء رزقا، هنا الرزق يكون بمعنى الماء والماء بمعنى الرزق بمعنى اللي تفضلت فيه لمسألة المجاز. لكن لما قال وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم رزقا لكم، فهنا الدلالة وغير. ما المقصود بدلالة الرزق هنا في الآية؟
المقصود هنا بهذا الرزق هو الحبوب والثمار والنخيل والفواكه.
ما يتقوته الإنسان
ويتقوته نبي ويكون عليه.
شكر الله لك أخي مصطفى من السودان وجزاك الله خير وبارك الله بكم ونفع الله بعلمكم. هذه الآية القرآنية كما يقول العلماء هي آية الإعجاز القرآني والتحدي الرباني للبشرية جمعاء وللإنس والجن على حد سواء أن يأتوا بمثل القرآن ولا يستطيعون ذلك أبدا. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأظن أن الوقت أزف وأوشكنا على الانتهاء من هذا البرنامج، وجاء دور الحديث عن مسألة السؤال الذي طرح لكم سابقا. الحقيقة الرزق كما كنا يعني هو ما صح الانتفاع به حلالا كان أم حراما، ويسمى رزق على خلاف بعض المعتزلة وغيرهم الذين يحددون مسألة الحلال في مسألة الرزق، إنما هو لكن هنا تأتي مسألة الحلال والحرام هي مسألة الابتلاء من الله سبحانه وتعالى. أطب مطعمك تكون مستجابة الدعوة، فهو الغذاء أيضا، الغذاء الذي يتغذى به الإنسان بعد ما يقولون هو الرزق، الرزق لكم ولأنعامكم كما قال الله سبحانه وتعالى متاعا لكم ولأنعامكم، وهو أيضا بالفتح يقول رزق رزقا فهو مصدر، أما إذا قلنا رزق رزقا فهو اسم، فأنزل السماء ماء هل من الثمرات رزقا لكم، هذا الاسم. طيب يشير الأخي المخرج بأنه عندي اتصال آخر وأخير. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخي آدم. مرحبا أخي آدم، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
جزاك الله خير يا أخي آدم، وشكر الله لك تلاوة طيبة منضبطة الأحكام، أسأل الله أن يأجرك ويثيبك عليها وبارك الله فيك. والحقيقة يعني بقي أن نرى من هو صاحب جائزة اليوم. كلكم أصحاب حظ سعيد، لا صاحب الحظ السعيد، والله من تابع القرآن وتابع برامج القرآن فهو ذو حظ عظيم. أحمد درويش من سوريا، حسن إبراهيم من السودان، أم عبادة من الأردن، أم نبأ من العراق، وأيضا مصطفى من السودان أجابوا إجابة صحيحة أو قريبة من الصواب نمرها لهم، وكلهم يستحقون أن يدخلوا في السحب لهذا اليوم إن شاء الله تعالى. ونحن بانتظار أن يأتينا الطفل بهذه الأوراق لنجري عليها السحب. نعم، أدرك العرب معجزة القرآن، أدركوا أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا مثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا ما سنتابع الحديث فيه بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فلا بد أن تكونوا معنا بمشيئة الله وحفظه وعنايته حتى ندرك أنواع الإعجاز ونواحي الإعجاز التي من خلالها كان هذا القرآن أعظم معجزة في الوجود. تفضل يا ابني، أحضر الأوراق. تعال معنا. السلام عليكم. قرب ما لك خايف مني يا ابنها. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ما اسمك؟
فراس.
فراس؟ أنت بتحفظ قرآن؟ ما شاء الله تبارك الله. حرك الأوراق وخذ ورقة منها. يلا حرك الأوراق خذ ورقة منها. أيوة. طيب. سبحانه من إله. أول المتصلين في هذه الحلقة. أول المتصلين في هذه الحلقة. أحمد درويش هو صاحب الحظ السعيد في هذه الحلقة ويفوز معنا بجائزة مقدارها 500 ريال. أخي أحمد أسأل الله أن يحفظك ويحفظ أهلنا وإخواننا وأحبانا في سوريا. ومبارك لأخي أحمد وللإخوة جميعا هذه المتابعة حقيقة وهذا الفوز. ولسان حال كل واحد منكم يقول أنا على يقين أنه أحب إليه أن يفوز أخوه من أن يفوز هو. هذا هو الإيثار العظيم عند في مع الأخوة المباركة. مبارك لأخي أحمد درويش وإن شاء الله تعالى أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا يا ابني. شكرا. أيها الإخوة والأخوات وفي ختام هذه الحلقة من برنامجكم لعلكم ترحمون أسأل الله أن يتحقق فينا مقام الرحمة الربانية هنا وفي الأمة الإسلامية أن يرحمنا الله برحمته. وهذه الأمة أمة مرحومة أمة مرحومة نزل عليها قرآن فيه رحمة وأرسل إليها نبي ذو رحمة وهي أمة ذات رحمة من الله سبحانه وتعالى محل رحمة الله جل في علاه. تراحموا ليرحمكم الله عز وجل ومن لا يرحم لا يرحم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا رحمة من عنده يهدي به قلوبنا ويشرح بها صدورنا ويلم بها شعثنا ويعيد الأمة إلى كتاب ربها عودا حميدا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا يا ربنا يا مولانا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة لك بها رضا ولنا بها صلاح إلا يسرتها وأعنتنا على قضائها. اللهم بفرجك العاجل القريب على الأمة الإسلامية فرج عن إخواننا في بلاد الشام، فرج عن إخواننا في بلاد بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، فرج عن إخواننا المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن قائمين، وارحمنا بالقرآن قاعدين، وارحمنا بالقرآن راقدين، وارحمنا بالقرآن في كل وقت وحين، إنك على كل شيء قدير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي وتحياتي إخواني فريق العمل في هذا البرنامج، أسأل الله أن يثيبهم جميعا، وشكر الله لكم أنتم كذلك على حسن المتابعة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.